بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله رحمه الله تعالى: وإن بلغ الماء قلتين. قال تثنية قلة، والقلة قال وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى. يقول في الحاشية عن القلة بالضم قلة، والجمع قلال. قال وهي شبه حب يسع جرارا، يعني يشبه القلة. والجرة معروفة ومعروف معيارها في ذلك الزمن. قال أو مزادة من الماء. سميت القلة بذلك لارتفاعها، أو لأنها تقل بالأيدي، هذا كلام في الحاشية، أي ترفع. وقال الأزهري لأن الرجل القوي يقلها أي يحملها. قال والقلال مختلفة بالقرى العربية، وهذه عادة كيش الأوزان والمكاييل والمعايير تختلف باختلاف البلدان. وعادة أن البلاد الصغيرة والقرى الصغيرة لا يكون لها أوزان مستقلة، إنما تكون الأوزان إيش باعتبار البلدان الكبيرة، مثل العراق، مثل الشام، مثل القدس، مثل مصر. لكن هذه أوزان كانت تختلف، وكان الاختلاف بينها يسير، لكن الآن أصبحت المعايير معايير عالمية، يعني المساحات القصيرة سنتيمترات وأمتار وكيلوات وأميال، وكذلك في الأشياء الثقيلة أوزان معروفة بالغرامات أو بالكيلوات أو بالأطنان. فالأمر في هذا بالنسبة للوقت الحاضر سهل جدا. قال والمراد هنا يعني بالقلة الجرة الكبيرة من قلال هجر. هجر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تطلق على بلدتين، الأحساء الآن كانت تسمى هجر، تسمى هجر البحرين، وهجر بلدة قريبة من المدينة ولها قلال. والأظهر والأقرب أن المراد بهجر البلدة القريبة من المدينة، لأن هجر البحرين لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك اعتياد في قلالها. ولذلك قال في الحاشية هجر بفتح الهاء والجيم، هجر نسبة إلي نسبت إليها لأنها تعمل بها، وقدر بقلالها لأنها معروفة الصفة والمقدار، لا تختلف كالصيعان. الصيعان تختلف باختلاف البلدان، وتقديره الماء بها فيه مناسبة، وهي القلة، فإن القلة وعاء الماء. ثم قال عن هجر، قال وهي قرية كانت قرب المدينة، يعني حتى لا يذهب وهل الإنسان أنها هجر البحرين. قال في اللسان، يقول في الحاشية قال في اللسان يعني لسان العرب، من قرى المدينة. قال النووي تعمل فيها تلك القلال، يعني إيش أن هذا الأمر معهود، وليست هي هجر البحرين، يعني هجر الأحساء. قال الزركشي وقيل هجر البحرين، وبه قال الأزهري وهو الأشبه. قال السمنهودي السمهودي، ولذلك لم يذكرها المجد، انتهى، يعني المجد بن تيمية. ومال شيخنا، شف شيخنا إذا أطلق صاحب الحاشية الشيخ محمد بن إبراهيم، قال وغيره إلى الأول، يعني إيش إلى القرية القريبة من المدينة، لكونها تستعمل في الماء ولقربها من المدينة، وفي الحديث وإذا نبقها مثل قلال هجر. قال وهو كثير، يعني إيش؟ أن الماء إذا بلغ قلتين عد عند أهل العلم أنه كثير، لحديث ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فجعلوا أن هذا هو الحد الفاصل بين القليل والكثير. طيب ما هو الأثر في جعل حد فاصل بين القليل والكثير؟ قالوا لأن القليل يتأثر، وقوله مفهوم قوله إن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث أن ما كان دون القلتين يحمل الخبث، هذا مفهومه عندهم، لكن هذا المفهوم منازع فيه، لكن مفهوم المذهب أن ما كان دون القلتين يحمل الخبث، ولذلك قالوا أن ما كان دون القلتين بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس سواء تغير أو لم يتغير، يعني تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الريح أو الطعم، أما إذا كان أكثر من القلتين فقوله أنه لا يحمل الخبث لا يحكم بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. قال وهو كثير، قال اصطلاحا، قال في الحاشية إشارة إلى أنه إذا أطلق الكثير فهو القلتان فأكثر، وإذا أطلق القليل فهو ما دونهما، وهو كذلك عند عامة الفقهاء. قال وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء، رطل وفتحها رطل، يصح هذا ويصح، إن قلت رطل صحيح وإن قلت رطل صحيح، فلا تخطئ من فتح الراء أو من كسرها. قال عراقي تقريبا، يعني أن هذا الوزن بقول 500 رطل بالوزن العراقي، لأن العراق حضارة ولها مكيال ومعيار. قال فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين. قال في الحاشية تفريع ما تقدم من أن تقدير القلتين 500 رطل تقريب، قال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية على أصوب القولين وصححه النووي وغيره واختاروه، وفي وجه أنه تحديد، يعني إيش؟ أن لما قالوا أنه 500 رطل كان على التقريب وليس على التحديد. قال أما لأن الفرق بينهما أن ما كان على وجه التقريب يعفى عن يسيره، وما كان على وجه التحديد فإنه لا بد من مراعاة يسيره، في مراعاة نقص يسيره. قال وفي وجه أنه تحديد فيضر نقص رطل ورطلين، وصحح النووي في تحقيقه أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة. ثم قال و446 رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، الآن دخل في إيش تقديره بالأرطال المصرية. قال في الحاشية يقول عندي وما وافقه كالمدني والمكي، وهذا يدل على إيش؟ أن أهل مكة ومصر، أهل مكة والمدينة لهم تأثر بما في مصر. قال و107 رطل دمشقي، و89 رطل حلبي، لكن كل هذا كما قلت لكم أنها بالنسبة لأوزان سابقة، أما الآن فالمعيار واضح. قال 80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي، فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه، إلى أن قال المسألة المرادة. قال: فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدم أو عذرته المائعة أو الجامدة، إذا ذابت فيه فلم تغيره فطهر. إذن قال إن الماء إذا بلغ قلتين، وهو المصطلح عليه كثيرا، إذا خالطته نجاسة غير بول الآدمي وعذرته سواء المائعة أو الجامدة، قال فلم تغيره فإنه محكوم بطهوريته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب، قال: وفي رواية: لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال في الحاشية: رواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر، وصححه ابن خزيمة. ويحمل أي يدفع عن نفسه، يعني معنى يحمل لم يحمل الخبث لم يدفع عن نفسه، كما يقال فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه. قال الحاكم: على شرط الشيخين. وصححه الطحاوي يعني الحنفي، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إذا إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. قال: يحملان، يعني الحديث إيش؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب. يقول: هذان الحديثان يحملان على المقيد السابق، وهو قوله إيش؟ إن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث. هذا يعني وفق وجه الجمع بينهما. قال: وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، لوروده إيش في بعض ألفاظ الحديث. في حاشية عند قوله يحملان على المقيد السابق، وهو قوله إذا بلغ الماء قلتين الحديث. وقال شيخ الإسلام: حديث القلتين إذا صح فمنطوقه موافق لغيره، منطوقه موافق لغيره إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما مفهومه الذي فهمها على فهم أئمة المذهب، قال: فلا يلزم أن يكون كلما لم يغيره القلتين ينجس. يعني إيش؟ أنه لا يدل على أن الماء إذا كان أقل من القلتين بمجرد ملاقات نجاسة أو سقوط نجاسة فيه، إذا لم يتغير شيء من ذلك أنه ينجس. قال: ولم يذكر هذا التقدير ابتداء، وإنما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاه، والتخصيص إذا كان له سبب لم يبقى حجة بالاتفاق. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا المقولة إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، كان جوابا لسائل سأله عن مياه الفلاه. قال: والتخصيص إذا كان له سبب، في قوله إيش إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، لم يبقي حجة بالاتفاق والمسؤول عنه كثير، أو من شأنه أنه لا يحمل الخبث، أو من شأنه أنه لا يحمل الخبث، فدل على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا، فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا، وحيث كان مستهلكا يعني غير بين غير واضح غير محمول في الماء كان باقيا على طهوريته، يعني أن الماء طهور حتى يتغير شيء من أوصافه. نعم،
التخصيص إذا كان له سبب لم يبقى حجة بالاتفاق.
نعم، هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية.
السؤال
نعم التخصيص، لا التخصيص في الجواب، التخصيص في الجواب أنه قال إن الماء إذا بلغ قلتين، يقول هذا تخصيص في الجواب، أنه يقول أن هذا التخصيص لا يكون حجة في التخصيص،
لا يكون مخصص.
أيوة لا نعم. وهذا تستطيع ترى فائدة يعني أن تكون ضابط عندك أن التخصيص إذا كان له سبب فإنه لا يدل على حجيته، يعني أنه لا يكون إيش مراد في الحكم. نعم.
قال نحن معنا قليل ماء فنتوضأ به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، فقال هو الطهور وماء الحل ميتته. هنا خص الجواب كان مخصصا لماء البحر.
إيه لكن الجواب كان أعم من السؤال، هنا السؤال الجواب أخص من السؤال. طيب قال فحان وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء يعني غير بين كان باقيا على طهارته، فصار حديث القلتين موافق لقوله الماء طهور لا ينجسه شيء، ولم يرد أن كل ماء لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، فإن هذا مخالف للحس، إذ قد يحمل وقد لا يحمل. ونكتة الجواب أن كونه يحمل أو لا يحمل أمر حسي يعرف بالحس، فإنه إذا كان الخبث موجودا فيه كان محمولا، وإن كان مستهلكا لم يكن محمولا يعني لا أثر له. وقال ابن القيم الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب، فيدخل في قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا هو القياس في المائعات جميعا، إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح، انتهى كلام ابن القيم. وإذا وقعت نجاسة في ماء هل يقتضي القياس أنه كاختلاط الحلال بالحرام، يعني بحيث أنك إيش تطرح هذا الماء وتغلب جانب الحظر؟ قال إلى أن يقوم دليل على تطهيره أو إلى أن تظهر نجاسته، صوب الشيخ الثاني اللي هو إلى أن تظهر نجاسته. طيب ثم قال وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، أنه قال إيش إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، قال ولأنها كانت مشهورة، مشهورة الصفة معلومة المقدار، يقول في الحاشية معروفة، وكان صلى الله عليه وسلم يمثل بها كما في حديث سدرة المنتهى لما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإذا نبقها مثل قلال هجر، والتمثيل لا يكون بمختلف متفاوت. قال الشيخ ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقدر المقدرات بأوعيتها، فتقدير الماء بالقلال مناسب لأنها وعاء الماء. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. الشيء دائما إذا أطلق لا سيما عند في المذهب فالمراد به النصف، يعني تسع قرب وشيء، يعني تسع قرب ونصف. حتى لما قالوا تكلموا في الحجر قالوا ستة أذرع وشيء من البيت، يعني إيش ستة أذرع ونصف الذراع. قال والقربة مئة رطل بالعراقي، والاحتياط يقول في الحاشية رقم واحد القربة بالكسر من الأسقية، من الأسقية الوطب من اللبن، وقد تكون للماء، أو هي المخروزة من جانب واحد، جمعها قرب وقربات بتثليث الراء، قرب وقرب وقرب. قال ابن جريج، وابن جريج هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي القرشي الأموي مولاهم، وأصله لامي، من كبار فقهاء عصر. قال أحمد أول من صنف، مات سنة 180. القرب طبعا هي تصنع من جلود، لكن هذا الجلود إذا كان وعاء لماء سميت قربة، وإذا كانت وعاء لدهن سميت عكة، وإذا كانت وعاء للبن صميل أو شن.
كانت للماء شيخنا جانب الخشن داخل والناعم خارج، إذا كانت للبن العكس، الناعم داخل والخشن
خارج. هذه فائدة ما أدري، إذا كانت للبن يصير
الناعم
خارج،
الجلد الخارجي يكون في الداخل.
ايه.
وإذا كانت للماء لا، الجلد داخل البطن الداخلي، داخل الجلد من داخل يقلب إلى الخارج.
ايه.
هي معروفة تجي جنبين خشن وناعم، الناعم يكون باطنها للبن، أما للماء يكون الجزء الخشن من الجلد في الداخل.
طيب. قوله والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، قال أي يجعل قول ابن جريج وشيئا نصف قربة، يكون المجموع خمس قرب بقرب الحجاز، كل واحدة تسع 100 رطل عراقية، باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب. يعني الآن لو تحددها ب يعني اللترات كم تقول؟ ها؟
101
القلتين؟ لا ما
قالوا 182 وقالوا 190 وقالوا 203 وقالوا 207 207 الشيخ
سامي
بن عقيل هو اللي قرر.
ايه
الشيخ سامي زكريا انا ما اخذها منه، ظنيتها من العثيمين
جاي. ايوه
306 هذا ما اخذها من، فما ظنيت الشيخ
لا اذكر انها 191 91 وربع بعد
هذا رجعين
كل غالب انهم اختاروا هذا
نشوف ان شاء الله. طيب قال فكانت القلتان 500 بالعراقي، أو يقول أو يعني الماء الكثير، أو خالطه البول أو العذرة من آدمي وشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الكثير وقال أن الكثير إذا لاقته النجاسة لا ينجس إلا إيش؟ إلا بالتغير بشيء من أوصافه الثلاثة، باستثناء إيش؟ البول والعذرة. هذا خلاف ما اختاره إيش؟ صاحب المنتهى، بل هو الذي عليه جمهور المتأخرين أن الماء إذا بلغ القلتين سواء عذرة أو بول لا يحكم بنجاسته إلا عند التغير. واضح. هنا لما استثنى العذرة والبول أدخل عليه مانع آخر وقال أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح، وهو الشرح الكبير، يقول مصانع، طبعا المقصود بمصانع مثل إيش؟ يعني مجمع أيوة مجمع لتصريف المياه. قال والمصانع كالأحواض يجمع فيها ماء المطر واحده مصنع. وهذا معنى قوله إيش عن قوم ثمود وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والمراد بالمصانع المصانع الكبار التي كانت موردا للحاج يصدرون عنها ولا تنفذ. والمصانع الكبار لا تنجس بالاتفاق إلا بالتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدم أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه. يعني إيش؟ إذا كان يمكن نزحه فإن هذا يكون إيش؟ نجاسة. لكن إذا ما أمكن نزحه وشق نزحه لا يكون نجاسة إلا عند التغير ولو بلغ قلتين. الآن يشير رحمه الله الشارح البهوتي إلى أن هذا على خلاف ما اختاره المتأخر. قال وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين أزمنتهم متفاوتة لا شك، لكن تقاسيمهم يعني مبتداهم ومنتهاهم هو الذي يكثر فيه الخلاف. لكن المشهور الأكثر قالوا أن المتقدمين من صحب الإمام أحمد إلى القاضي، القاضي أبي يعلى، يعني إلى 400 تقريبا 58. والمتوسطين من القاضي إلى المرداوي 800 تقريبا 54. ومن بعد ومن المرداوي إلى يومنا هذا كلهم متأخرين. لا بعضهم عد المتوسطين إلى ابن قدامة، لكن الأكثر على أن إيش المتوسطين إلى المرداوي المتوسط.
ما يتفرون النهاية والبداية المرداوي منقع
ممكن عنده، لكن هو المرداوي يكون من المتأخرين، يعني هو الفاصل بين المتوسطين والمتأخرين.
هو أول
أيوة المتأخرين أظن يجي الإشارة له، لازم إنه ما يتركها
محاشي. مقدم شيخ، مقدم
الحاشي. إيه. طيب. قال في المبدع ينجس على المذهب، وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه. ونهي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لا يعني أن ذلك سبب حمله الخباثة، لكن دائما الإنسان إذا بال فيه يعني على ما يذهب يريد وقت على ما يمتزج وغيره، فلا يجدر بالإنسان أنه يبول في هذا المكان ثم يغتسل فيه. متفق عليه. عندي حاشية في هذا في معنى هذا الحديث جميلة، يقول أي اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، وما كان فيهما أو في أحدهما جاز الاحتجاج به دون بحث من دون بحث. قال لأنهما اشترط الصحة وتلقتهما الأمة بالقبول، واتفق السلف على أنه ليس بعد كتاب الله يصح منهما ولتجريدهما الصحيح فيهما. قال الشيخ وما فيهما متن يعلم أنه غلط. انتهى رحم من كلام الشيخ. وما فيهما متن يعلم أنه غلط، هكذا يقال. حتى إن قال بعض أئمة الحديث قال لو حلف رجل بالطلاق من امرأته أن كل ما في صحيح البخاري هو لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ما حنث. قال وهذا الحديث رواه غيرهما أيضا، ولكن ما فيهما أو في أحده أو أحدهما غني عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما، وكثيرا ما يقتصر هو وغيره عليهما أو على أو أحدهما، ويجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأئمة المعتبرين أو حسنه عند الجمهور. وقوله منه أي من ذلك الماء، والألف واللام فيه لبيان حقيقة الجنس في قوله إيش الماء، لا للجنس الشامل لأنه مستحيل فيكون للعهد الذهني. قال الشيخ: والنهي عن البول لا يدل على أنه يصير نجسا، هذا مفهوم شيخ الإسلام، بل لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الناس أن يفسدوا هذا الماء. قال: أو لما يؤدي إلى الوساوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال أن غالب وساوس الناس أنه لأنه يبول في مستحمه، كما نهى عن بول الرجل في مستحمه، وكذا نهيه عن الاغتسال فيه. وقال: لا نزاع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، فماء البحر والمصانع الكبار التي لا يمكن نزحها ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق. وصوب النووي أنه يحرم البول في الماء القليل الراكد لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله، وأن التغوط كالبول وأقبح. وأما انغماس من لم يستنجي في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فحرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة والتنجس وتنجيس الماء، وإن كان كثيرا جاريا فلا بأس. ثم قال: وروى الخلال بإسناده أن عليا، الخلال تبي تضبط اسمه، هو على اسم الإمام أحمد، أحمد بن محمد، والآثرم على اسم الإمام أحمد، أحمد بن محمد، وأظن حتى المروزي على اسم الإمام أحمد، أحمد بن محمد في ظني. غلام الخلال لا، غلام الخلال اسمه عبد العزيز. غلام الخلال هو غلام عند الخلال أحمد بن محمد، في مرض موته اجتمع عليه أصحابه فقال: عاش الإمام أحمد 78 سنة، ومات يوم الجمعة وصلوا عليه بعد صلاة الجمعة، ومات المروزي صاحبه عن 78 سنة، ومات يوم الجمعة وصلوا عليه بعد الجمعة، ومات الخلال عن 78 سنة، ومات يوم الجمعة وصلوا عليه إيش بعد الجمعة، وأنا معكم إلى يوم الجمعة. يقول: ومات يوم الجمعة وقال: وأنا عمري 78 سنة وأنا معكم إلى الجمعة، فمات يوم الجمعة وصلوا عليه بعد صلاة الجمعة رحمهم الله. طيب، قال: وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. عندي حاشي يقول: أي فيحمل على أنه دون القلتين، والصبي الغلام وهو دون الفتاة. قال: وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات. شف، وعنه يعني إيش؟ عن الإمام أحمد رواية الثانية، وهذا التي عليها إيش المتأخرين كصاحب المنتهى وغيره وغاية المنتهى. قال: وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال: في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. يقول في الحاشية: كسائر النجاسات، أي عن الإمام أحمد، يعني عنه رواية، ولم يتقدم له ذكر لكونه معلوما، فعنه جاز جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره نقل عنه. فعله المتأخرون اختصارا، فكذا كل ما ذكر وعنه. وكثيرا يعني انتبه يعني العبارة هذه وعنه يعني عن الإمام أحمد، والتقدير نقل عنه، يعني فهذا دائما في فعل المتأخرين. وكثيرا ما يستعمله الأصحاب وكذا غيرهم من أئمتهم لظهوره عندهم، يعني إن ما يحتاجون ويقول نقل عنه، يقولون عنه. وسائر أي باقي، يعني كسائر، لما قال كسائر يعني كباقي. قال الأزهري اتفق أهل اللغة على أن معنى سائر الباقي، انتهى. والأكثر في سائر الشيء أن يكون بمعنى باقيه، وقد يستعمل بمعنى جميعه. في قوله وهو الأظهر انتهى، يعني كلام القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي، تقدم وكانوا يلقبونه بالمنقح، نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع، اختصره من كتابه الإنصاف، ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب. وقال ناظم المفردات هذا قول الجمهور، وقال الشيخ اختارها أكثر المتأخرين، وقال السامري وعليها التفريع، قال ابن منجا عدم النجاسة أصح، واختاره ابو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد وغيرهم، وقال في الإنصاف وهو المذهب وهو مذهب الشافعي، وقال شيخنا يعني ابن إبراهيم. والصحيح أنه لا فرق بين بول الآدم وغيره من سائر النجاسات، وهو المذهب وقول جمهور الفقهاء. قال ولأن نجاسة بول الآدم لا تزيد على نجاسة بول الكلب، يقول في الحاشية بل نجاسة الكلب أزيد. وحديث أبي هريرة لا يدل على نجاسة الماء، وحديث القلتين أرجح لموافقته القياس. قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل وخنثى. الآن يتكلم عيش مسألة رفع الحدث. قال لما حدد المياه قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة. يعني ايش هذا؟ حكم جديد، لا يرفع حدث رجل ولا خنثى. ما هو الذي لا يرفع حدث رجل ولا خنثى؟ يقول أي طهور يسير، بمعنى دون القلتين، خلت به امرأة. امرأة يعني ايش؟ بالغة ليست صغيرة. خلت به عن الأنظار لا يراها أحد، ثم مثل هذه الخلوة قال كخلوة نكاح، يعني التي يثبت فيها المهر، مكلفة ليست مجنونة هذه المرأة. قال ولو كافرة، وهذا من الغرائب، يعني لأن الكافرة لا تخلو بالماء لطهارة كاملة.
ها؟ لا يقال يحل الوط.
لا لا لا، هو يقول مكلفة ولو كافرة، يعني لو خلت به امرأة لطهارة كاملة ولو كافرة يكون الحكم. نقول الكافرة ما تتوضأ، فليس لها طهارة كاملة، وهو متعذر وهو متخلف عنها شرط الإسلام. الحاصل
ويقال أن الكافرة إذا كانت تزوج من مسلم وأراد زوجها أن يطأها بعد جنابة أو بعد حيض، فهذا الغسل يعتبر غسل شرعي لحل الوطء وليس لطهارة الكامل، لحل الوطء،
لكن ليس لرفع حدث.
معنى الحدث
ما يستقيم، بيعترض عليه الآن. شوف، قال لطهارة كاملة عن حدث، لأن لو قال لو لم يقل عن طهارة كاملة عن حدث لا سهل الأمر. يقول في الحاشية رقم واحد في قوله ولو كافرة إشارة إلى الخلاف، شف، فإنه لا نية للكافرة ومكلفة، هي بالغة عاقلة لا صغيرة ولا أو مراهقة، وظاهره لا خنثى لاحتمال أنه رجل، يعني إيش لو خلت به خنثى صح للرجل أن يتطهر به، والجار المجرور متعلق بخلت، أي بأن لم يكن ثم من يشاهدها، فإن كان ولو مميزا أو كافرا أو امرأة لم يؤثر. ربما يستغرب البعض من هذا الحكم، يقول من جابه؟ لأن فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ من فضل طهور المرأة، هذا عمدتهم. وربما كان هذا أصلا المستقر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مرة ليتوضأ وأخذ فضلة وضوء ميمونة، فقالت يا رسول الله أني قد تطهرت به، مما يدل على إيش؟ أن هذا الأمر مستقر عنده. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حكما جديدا فقال أن الماء لا يجنب الحديث. طيب، قال لطهارة كاملة عن حدث، يقول في الحاشية: فلو اختل شيء من ذلك فطهور، يعني لو اختل شيء من الشروط السابقة، يعني أنها ليست بامرأة أو أنها خلت به ليس لطهارة كاملة، إنما تغسل وجهها ويدينه فقط، يصح أن تتوضأ منه. كذلك لو أنها خلت به، أنها لو أرادت أن تطهر طهارة كاملة وهي امرأة لكن لم تخلو به، بمعنى أن شاهدها طفل، فهذا لا يمنع من تطهير الرجل به. قال: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره. قال: وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، يقول يعني يقولون بهذا الحكم. قال في الحاشية: منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس، وعنه يعني عن الإمام أحمد طهور، يعني أنه إيش؟ لا يسلبه الطهورية. اختاره أبو البقاء وابن عقيل والشيخ تقي الدين، قال في الشرح: وهو أقيس، يعني القول بإيش؟ أنه لا يسلبه الطهورية، لما روى مسلم وأحمد وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وروى أحمد وابن ماجه عن ميمونة أنه توضأ بفضل غسلها من الجنابة، وروى أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم، وقال: لم يحفظ له علة عن ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، وهي وعاء من حجر، فجاء ليتوضأ منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، قاله غير واحد من أهل العلم. وقال البغوي: لا كراهة في وضوء الرجل بفضل المرأة للأحاديث الصحيحة فيه، انتهى. فحمل النهي على التنزيه أولى أو نعم. وقال الوزير: أجمعوا على الوزير، إذا أطلق من هو؟ ابن هبيرة صاحب الإفصاح. وقال الوزير: أجمع على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وحكى النووي وغيره الإجماع على جواز ذلك. وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، لأنهم مجتمعين ما في خلوة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب لما قال إيش؟ قال أحمد في رواية أبي طالب: هو أحمد ابن حميد المشكاني المتخصص بصحبة الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد رحمه الله يكرمه، مات سنة 244. قال: وأكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، يعني الماء الذي خلت به المرأة أنه يزيل، لأن النجس عين قائمة، ما ذهابها يكفي. قال في الحاشية: سواء استعمله رجل أو خنثى أو امرأة، وسواء احتيج إليه أم لا، لمفهوم الخبر وعدم عقل معناه فلم يقس عليه، ولما تقدم هو قوله ولا يرفع حدث رجل، إلى آخره. قال وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، يعني ما خلت به المرأة، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، يعني أن هذا لا يؤثر في الطهور البدل اللي هو التراب، ولا بالماء الكثير لا أثر لها، ولا بالقليل إذا كان عندها إيش من يشاهدها، أو كانت صغيرة يعني دون البلوغ. أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث يعني نجاسة، فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. هذا الحكم في المذهب، يعني إذا ما وجد غيره ليس معناه أنه يتركه، لا، قالوا يستعمله ثم يتيمم احتياطا في الشك في رفع الحدث. يقول في الحاشية ثم تيمم وجوبا ظاهر تعبيره بثم اشتراط الترتيب للتعقيب، فلو توضأ وبقي مدة ثم انتقضت طهارته فيها فتيمم صح. وعبارة المنتهى تقتضي عدم الترتيب، وعلى ما ذكروه من الوضوء والتيمم استعماله واجب، لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور. قال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان، وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث للأدلة القاطعة، وإنما نهى عنه أو نهي عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على